أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم يعني زوجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وروى أحمد بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار أخبره أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فأخبرته امرأته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء، فارجعي إليه فقولي له، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. ذكرنا في الحديث السابق أشياء مما يفطر الصائم، من ذلك الأكل الشرب، من ذلك الجماع في نهار رمضان، وستأتي بعض الأحكام. ذكرنا أشياء لا تفطر الصائم، منها أنه يقبل الرجل امرأته أو العكس في ذلك، وهذا بقيد ما لم تثر شهوة واحد من الاثنين. إذا ثارت الشهوة فغلبها فجامعها يبقى هنا عليه القضاء والكفارة، بطل هذا اليوم بسبب نزول المني. هنا سألت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن امرأته، ابن زوجته اللي هو عمر ابن أبي سلمة، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا صغيرا حديث العهد بزواج، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال سل هذه سل أم سلمة، فسأل أم سلمة فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، يعني يقبل نساء وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فعمر ابن أبي سلمة قال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني يمكن حاجة دي خاصة بك وربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك، لكن إحنا الأمر إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. لا أتقى خلق الله لله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى خلق الله لله النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يفعل ذلك دليل على أنه ليس من خشية الله أن يترك ذلك، ليس من التقوى أن يترك ذلك، ولكن يجوز ذلك، ولكن بالقيد الذي ذكرته عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، أملككم لنفسه، يعني لن يتمادى ولو لن يقع في شيء محرم. هنا يتعلق بذلك حكم آخر، وهو ما إذا خرج من الإنسان المني في أثناء الصيام، إما أن يكون نائما فاحتلم فلا شيء في ذلك وصومه صحيح والواجب عليه أن يغتسل من أجل صلاته، لكن لو أن الإنسان تعمد ذلك، تعمد أن تستسار شهوته وأن يخرج منه المني وهو في نهار رمضان، هذا يبطل صومه إذا استمنى الإنسان بأي صورة من الصور، حتى لو كان بالتعمد إلى النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى من أشياء محرمة، من نساء متبردات، من أفلام جنسية نحو ذلك، فخرج منه المني، هذا يبطل صومه، وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أبطله، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه. لو أن إنسانا أفطر في نهار رمضان بالاستقاء، وفرقنا بالأمس بين أنه استقاء وأنه قاء، قاء يعني خرج منه القيء بسبب تعب في معدته فتقي لم يقصد، ولكن غصبا عنه ذلك صومه صحيح، ولكن إذا استقاء بمعنى أنه وضع إصبعه في فمه أو وضع شيء في فمه بحيث أنه يرجع، أو ضغط على بطنه بحيث أنه يرجع، يبقى على ذلك صومه يبطل وعليه القضاء مكان هذا اليوم. من الأشياء المشروعة ما ذكرناها أيضا بالأمس المضمضة والاستنشاق، إنه يمضمض ويستنشق. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، الاستنشاق، استنشاق الماء. ولكن قال لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. يبقى احذر أنك تكون صائمة وتبالغ في الاستنشاق فيسبق الماء إلى جوفك، فلعلك تتعمد ذلك فتفطر بسبب ذلك. ولكن لو أن إنسانا ما خدش باله وعدته مبالغة في الاستنشاق والمضمضة غصبا عنه بالغ نسي وفعل ذلك، فالراجح أنه لا شيء عليه حتى ولو سبق الماء إلى معدته. طيب، الإنسان الذي وقع في الجماع في نهار رمضان ما الذي عليه؟ هنا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه عليه القضاء يوم مكان هذا اليوم وعليه الكفارة. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. الرجل كان صائما فجامع أهله وهو صائم، ثم يعني استدرك نفسه وذهب تائبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ يعني الفرض عليك إنك تعتق رقبة، تشتري عبدا تعتقه، أو إذا كنت تملك عبدا أن تعتقه. فالرجل قال: لا مملكش ولا عندي ما أشتري به ذلك. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فكأنه الكفارة على هذا الترتيب اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت الرقبة وجب أن يعتق رقبة، ما أضرش على ذلك يبقى ينتقل للتاني وهو أن يصوم شهرين متتابعين. فالرجل قال: لا، ما يقدرش يصوم شهرين متتابعين. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينة؟ يبقى الفرض عليك الآن أن تطعم 60 مسكينة. فالرجل قال: لا، ما يملكش، كان فقيرا ما يملكش حاجة من الثلاثة، لا رقبة يعتقها، ولا عنده القدرة على أنه يصوم شهرين متتابعين، مريض أو شيء كبير، ولا أنه يملك أن يطعم 60 مسكينا. إيه الحل بقى؟ فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، العرق المكتل، أفة فيها تمر. فقال: أين السائل؟ إن هنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا السائل عصى ربه سبحانه وجاء تائبا ولا يملك شيئا يكفر به، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يساعده في هذه الكفارة ويعطيه هذا التمر الذي جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: خذها فتصدق به، يعني خذ هذا التمر وأطعم منه 60 مسكينا اللي أمرناك بإطعامهم. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ يعني الرجل نظر إن في المدينة كلها ما فيش حد أفقر منه، حيث هو فقير وفي بيته ما فيش أكل ولا شرب، حيطعم 60 مسكينة وهو محتاج، نطعم أفقر مني، أعلى أفقر مني. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، حرة المدينة في جانبي المدينة، حرة معنى حجارة سوداء في ناحية في جانبي المدينة، بيقول ما فيش بين جانبي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، أطعمه طالما الأمر على ذلك، يبقى خلاص أطعمه أهلك. طيب وفين الكفارة الآن؟ وهذه الكفارة اللي هي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا عليه قضاء وكفارة، قضاء يعني يصوم يوما مكان هذا اليوم، وعليه أيضا الكفارة اللي هي اللي ذكر في الحديث عتق رقبة، إن ما وجدش يبقى صيام شهرين متتابعين، إن لم يكن إطعام 60 مسكينة. فهنا كأنه لفقر هذا الإنسان الآن ليس عليه، ولكن لما ربنا يعطيك يبقى لابد وأن تخرج هذه الكفارة التي عليه. لكن فرضنا ظل هذا الإنسان فقيرا لغاية ما توفاه الله، خلاص سقطت عنه هذه الكفارة بسبب فقره، لكن إن أعطاه الله عز وجل مالا ما زالت الكفارة تتعلق برقبة هذا الإنسان أو تتعلق بذمة هذا الإنسان. طيب، هذا الرجل اللي وقع في الجماع، طب المرأة زوجته عليها إيه اللي هو جامعها؟ هنا الفقهاء يتكلمون في أمر المرأة، هل يجب كفارتين، كفارة على الرجل وكفارة على المرأة؟ قال له: لو وجب كفارتين لا، قال له عليك كفارة وعليها كفارة. طيب المرأة ما هي عاصية هي أيضا، الرجل عصى فعليه قضاء وكفارة، والمرأة معصيتها لا تبلغ الكفارة. اختلف الفقهاء في ذلك، كلام الفقهاء في ذلك طويل. ملخص النهاية في الراجح أن المرأة إما أن تكون معاونة على هذا الجماع، طالبة له، محرضة عليه، كأن تتجمل أمام زوجها حتى يجامعها، يبقى عليها أيضا القضاء والكفارة لأنها الداعية إلى ذلك. وإما أن يكون الزوج هو اللي أكرهها وأجبرها على ذلك، فإن كان إكراه الرجل للمرأة على ذلك إنه بالمغاضبة ونحو ذلك، يبقى عليها القضاء، تقضي يوما مكان هذا اليوم. وإن كان الإكراه إكراء ملجئا كأنه كتفها وجامعها على هذه الحال، يبقى لا شيء عليها هي، إنما عليه هو هذا القضاء والكفارة. يبقى فيه ما في الإكراه، إما أنه أكرهها بالقول أو بالتخويف فوافقته في الجماع فعليها القضاء فقط، عليها القضاء. وإما بالإلجاء، يعني إن هي امتنعت ولكن غلبها بقوته، يبقى على ذلك عليه هو الذي عليه القضاء والكفارة، وهي لا شيء عليها، والأحوط أن تقضي يوما مكان هذا اليوم. لو أن إنسانا جامع في صوم غير رمضان، قلنا الصيام اللي بالشرع واجب هو صوم رمضان، غير صيام رمضان لا يجب إلا بسبب، كأن يكون قضاء رمضان، واحد عليه أيام من رمضان بسبب سفر أو بسبب مرض عليه يقضيها بعد رمضان. طيب أثناء هذا القضاء بيقضي مثلا في شوال، بيقضي في ذي الحجة، بيقضي في المحرم، هو يقضي النهاردة يوم من أيام رمضان فجامع امرأته في هذا اليوم، هل عليه القضاء والكفارة ولا عليه القضاء فقط؟ نقول أبطل هذا اليوم وبقي عليه اليوم الأصلي اللي هو بتاع رمضان، يبقى عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. لكن قضاء الكفارة بسبب الجماع في نهار رمضان إنه انتهك حرمة هذا الشهر، انتهك حرمة هذا الشهر. فلو كان الصيام صياما واجبا زي ما عليه يوم نذر مثلا وجامع فيه أهله، عليه يقضي يوما مكانه، ولكن صيام رمضان هو إذا أفطر فيه متعمدا بجماع عليه القضاء والكفارة. أيضا من ضمن الأحكام حكم ذكرنا قبل ذلك النوم في نهار رمضان، لو إن إنسانا نام في النهار شغال بالليل رجع قبل الفجر نام لغاية المغرب، هل صومه صحيح؟ مغرب أيوه صومه صحيح. طب لو كان أغمي عليه في هذه الفترة، لا، في فرق بين الإغماء وبين النوم. النوم إنسان يستشعر فيه، لو حد صحاب يصحى، لو إنه استشعر الجوع وهو نائم يستشعر بذلك، لكن المغمى عليه ذاهب عقله تماما، فعلى ذلك المغمى عليه النهار كله يعني من الفجر لغاية غروب الشمس، هذا عليه يقضي يوما مكانه زي غيره من المرضى إذا أفطروا. لكن هذا الذي أغمي عليه، لو أغمي عليه بعض النهار الراجح أنه لا شيء عليه طالما أكمل صوم. طيب في فترة الإغماء دي، لو أن إنسانا مغمى عليه أثناء إغمائه، كبوا على دماغه مية، كبوا في بقه مية، دلوا إبرام، هل يفطر بذلك؟ الراجح له لا يفطر بذلك، إن في هذه الحالات صور إكراه وليس صور إنه طلب ذلك ولا صور فعل من هذا الإنسان. لو أن إنسانا والعياذ بالله ارتد في نهار رمضان، كان صائما فكفر يعني سب الدين أو وقع في شيء مما يبطل إسلامه، الحكم في هذا الإنسان صومه باطل لا شك، إنه كفر، والصيام لا يكون إلا من مؤمن، فجزء من نهاره كان كافرا والعياذ بالله، لا يصح منه صوم. هذا عليه أن يقضي يوما مكانه، عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى دين الإسلام، وليحذر المسلم من ذلك. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحلف بغير الله سبحانه، يمكن إنسان يسبق على لسانه فيقع في الحلف بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت، لا يجوز لك أن تحلف بغير الله. فالذي يحلف بغير الله فقد أشرك، إما هذا الذي يحلف بغير الله يعظم هذا الذي يحلف به كتعظيم الله هذا كفر، وإما كلمة جرت على لسانه فهو مخطئ في ذلك وواقع في شيء من أنواع الشرك، لا يجوز الحلف بغير الله. طيب لو أن إنسانا في نهار رمضان حلف بغير الله على شيء، حلف بملة غير الإسلام، زي ما إنسان يتعمد يقول أنه يبقى نصراني لو كان حاجة حصلت، يبقى يهودي لو كان عليه الحرام من دينه أنه حصل كذا أو لم، هذا كله حلف على ملة غير الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، فهو كما قال، وإن عاد فلن يعود بخير. وفي رواية إن كان صادقا فهو كما قال، وإلا فإن عاد فلن يعود بخير. من حلف على ملة غير الإسلام إما يكون صادقا في هذا الذي يقوله، أنه فعلا حقيقي يضحي بدينه من أجل هذا الذي يقوله، أنه أخذت الحاجة الفلانية، لا ما أخذتهاش، يبقى يهودي أو نصراني لو كان واخذها، هو يقول هذا أنه عنده استعداد يكون على يهودية أو نصرانية إن كان أخذ هذا الشيء، أو يقول هذا الشيء وهو صادق في هذا الذي يقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذره، إذا كنت تحلف كاذبا في هذا الشيء مستهينا بالدين فأنت كما قلت، إن كنت صادقا في الذي تقول، يعني أنت ما خدتش حاجة وبتحلف يعني عشان تباعد هذا الشيء عن نفسك، قل لن تعود بخير، لن تعود من وراء هذه اليمين بخير. الحلف بغير الله مصيبة على الإنسان، أن يحلف بالحرام من دينه أو بأنه يكون يهوديا أو نصرانيا يقولك مش هترجع بخير، يعني اتوقع شرا من وراء هذا الشيء الذي قلته. لذلك احذر أن تعظم دينا غير دين الإسلام، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، قال ورضيت لكم الإسلام دينا. واحذر أن تحذر أن تعظم شيئا مع الله سبحانه فتحلف بغير الله، وقد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل الإنسان الذي يقع في الرد في نهار رمضان بقول من أقوال الكفر أو بفعل من أفعال الكفر، عليه أن يتوب وأن يرجع إلى دين الإسلام، أن يرجع إلى الله سبحانه، وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم بعد ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.